بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، النور المبين محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمة للتنبيه الذي مر بنا من فتاوى الفقهاء وكذا والروايات، قد يعقد تنبيه مستقل وقد يلحق. هل تجري القاعدة في الروايات العامة أم لا تجري؟ إذا وردت في الروايات العامة بعض المستحبات وما شابه ذلك، مثل صلاة ليلة الرغائب، وإن كان الصحيح في صلاة ليلة الرغائب روايات من مصادرنا كثيرة موجودة، مو كثيرة أقصد موجودة في مصادرنا، العلامة الحلي رحمة الله عليه يذكر أن هذه الرواية من طرقنا موجودة في إجازة لبني زهرة، وفي مصدر آخر بعد قديم من القرن الرابع الخامس مثلا أيضا يذكر الرواية، لكن على فرض أن ابن طاووس نقلها من مصادر عامة، هي موجودة في مصادر عامة، وطبعا عندهم لغط فيها بين إثبات ونفي. فمن هذا القبيل لو اعتمد على رواية أو وردت رواية من الروايات العامة فيها ثواب بليغ عظيم كذا كذا، هل تكون مشمولة لقاعة من بلغ أم لا؟ يظهر من السيد ابن طاووس و على كل من جملة من الأصحاب العموم إلى ذلك، عموم قاعدة من بلغ إلى الروايات العامة، طبعا مو ليس العموم إلى كل الروايات العامة بشراحة طبعا نذكرها، لكن إجمالا أو في الجملة يظهر منهم عموم لذلك. وربما نقول سيرة حتى الصدوق هكذا في الجملة، الشيخ الطوسي كذلك. على كل ديدن أصحاب على ذلك إذا كان ديدنهم هذا في جملة، لا بالجملة، في جملة من الفروع والأحكام الإلزامية ديدنهم على ذلك، فكيف بك بالأحكام الندبية وقاعدة من بلا؟ لأن الأمر بعدي أهون من الأحكام الإلزامية. طبعا ما هي الشروط في رجوع الأصحاب إلى روايات العامة الآن في الأحكام الإلزامية فضلا عن الأحكام الندبية، أو في الأحكام الندبية فضلا عن الأحكام الإلزامية؟ شروط الأصحاب: أولا كون مفاد الرواية عند العامة لا تخالف أصول وقواعد الثابتة في محكمات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القطعية وسنة أئمة أهل البيت القطعية. إذا لم تكن تلك الرواية مخالفة، بل لا سيما بعد كانت موافقة، ليست فقط غير مخالفة بل كانت مطابقة لأصول وقواعد مستخرجة من محكمات الكتاب وسنة النبي والأئمة، لا ريب، لا سيما بعد مع سنة أهل البيت، يعني ليس فقط مع أصول الكتاب والسنة، مع سنن وقواعد أهل البيت. طبعا سنن وقواعد أهل البيت منحدرة متولدة من أصول الكتاب والسنة، لأنها في عرض الكتاب والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب. لكن أيضا يعني كأنما الرواية التي تؤخذ من العامة لا تعارض ما تنزل من أصول وقواعد من أئمة أهل البيت، تنزل من الكتاب وسنة النبي، يعني علاوة على موافقتها إلى الطبقة الفوقانية وهي أصول الكتاب وأصول السنة النبوية، توافق الطبقة المتوسطة في التشريع وهو أصول وقواعد أهل البيت عليهم السلام التي هي مستلة متولدة من تلك الأصول. حينئذ نعم، في جملة من هذه الموارد نرى الأصحاب يعتمدون، مثل على يد ما أخذت حتى تؤدي، هذه رواية عامية، وإن كان هذه الرواية مفادها مطابق للقواعد العقلائية في باب الضمان والإتلاف المنضاد، ولكن على كل هذه القاعدة هذه الرواية أصلها رواية نبوية من طرق العامة عمل بها الأصحاب، ولما جرى عمل إطباق تقريبا الأصحاب في العمل بها. ومن هذا القبيل في جملة من الأبواب الموارد هكذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الكتاب يعني كتاب نقي عندهم، صحة الكتاب بعبارة أخرى عندهم، أو صحة على ذلك مثلا صحة الطريق أو ما شابه ذلك. طبعا صحة الكتاب وصحة الطريق ليس عندهم بما هو عندهم. في الجزء الثاني من الرجال، علم الرجال، أشرنا أنه يمكن فتح باب الاجتهاد في رجال العامة على وفق مباني العامة، على وفق مباني العامة السالمة أو السوية، لأن عندهم مباني في الرجال كلما ازداد الراوي حبا لأهل البيت كلما ضعفوه أكثر، كلما ازداد نصبا كلما وثقوه أكثر. طبعا مو كلهم، كثير من أئمة الرجال عندهم، أرباب الرجال عندهم، هذه قاعدة مدحوظة كتابا وسنة، مدحوظة. يعني يمكن لنا أن نجري ونحاكم ونجادل بالتي هي أحسن مباحثهم في الرجال، في علم الرجال، فتح باب علم الاجتهاد في الرجال العامة على قدم وساق ممكن، ويمكن أن نلزمهم بثوابت في الكتاب ثابتة عندهم وثوابت في السنة النبوية ثابتة عليهم، ونحجهم بذلك في تصحيح الرواية. طبعا احنا مو في مقام الآن محاجة معهم، هذا باب ثمرة أخرى، فتح باب الاجتهاد والاجتهاد في علم الرجال مع العامة، لكن كلامنا هنا في بالنسبة إلى استثمارنا نحن من الرواية. فنتبع الأصول الصحيحة في تصحيح الكتب أو الروايات لديهم لا بالمعنى يروق عندهم ويتسنى لهم. الذهب يفترض ضعف ويوثق، خوش مجتهد في الرجال لما يتبع لما يقلد، أو ابن حبان عندهم، أو يحيى بن سعيد، أو فلان أو فلان من الأقدمين عندهم، إيه بالتالي ليس هناك حصانة علمية وحيانية لآراء أئمة أرباب الرجال عندهم. يمكن فتح النقاش الاجتهادي مع من يوثقوه أو مع من يضعفوه، هذا أيضا أشرنا إليه في الجزء الثاني في علم الرجال. وعلى ضوء ذلك هذا الشرط يمكن تحقيقه أيضا، أننا نتوقع صحة الكتاب صحة الطرق. من باب المثال هذا بحث مفيد في علم الحديث تجاه تراث السنة، لاحظوا المصنف لابن أبي شيبة، هذا يمني من علماء اليمن، نعم لعل أصله كوفي، نعم لكنه بالتالي يمني، أي وعبد الرزاق الصنعاني، هذا أيضا عند المصنف، أحدهم أستاذ الآخر، حين تردد منه أستاذ الآخر. وهذان كتبهما متينة جدا، كلا الدورتين الحديثتين كلهما مسمى الآن كم 17 مجلدات مصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق ابن همام لعل هكذا اسمه الصنعاني، أحدهما أستاذ والآخر تلميذ. ولا يبعد تشيع هؤلاء في الباطن، مو بعيد بس متسترين. هذان دورتهما الحديثية جدا متينة ومعتد بها كذا فلان، وإن كان لا تدرون حتى علماء الحديث العامة وحيدا يطالس جو علم الحديث عند العامة وما شابه ذلك، العامة خطوط علمية عندهم مدارس العامة، وهي ضروري واحد يلتفت لها. كما أنه في المدرسة الإمامية أو الشيعية بالمعنى العام مشارب ومدارس واحد لازم يلتفت لها كي يوازن، في العامة كذلك. في العامة في خط نواصل، سواء في فقهائهم محدثيهم متكلميهم، في نواصل أصلا دين دأبهم على النصب وكذا. في ناس لا جدا قريبين منا وجدا يظهرون مودة أهل البيت صلى الله عليهم، ويحرصون مثل حاكم النيشابور واضح فيه، السيوطي واضح فيه، يعني جملة عندهم أي من هالقبيل. أي فعلى كل قسم وسط، لا سلام ذاك طرف جدا متشدد ناصبي وسط بالنسبة لهم هم يعني، ولا هو فوق كلش متمايل. طبعا هذا المصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من هذا القبيل مثل حاكم النيشابوري وغيره وغيره، مو بعيد دين ابن الجوزي الأب مو الابن، إلا هو أمد الابن والأب واحد منهم كلش، واحد ناصبي واحد بالعكس الحفيد، المهم واحد منهم الصبت هو الأحسن، واحد منهم على كلش متقارب واحد بالعكس ناصبي كان. مثلا فتوى تفسير ابن أبي حاتم الرازي، هذا معاصر الكوليني بس كلش تفسيره فيها في حقائق دامغة لأهل البيت، وما يستطيع واحد يتطاول على هذا التفسير لا الوهابي ولا كذا، وفي حقائق دامغة لأهل البيت. تفسير ابن أبي حاتم الرازي معروف، نفس تفسير الجامع البيان للطبري المعاصر الكوليني جدا في حقائق دامغة لأهل البيت، يعني دامغة لحجية حقانية أهل البيت، مش سهل. فمثل هؤلاء على كل الدر المثور للسيوطي الذي ينقل عن مصادر قديمة جدا ومهمة في موارد عديدة، للأسف حتى بعض الأحيان تفاصيل خاصة ينسون هذه الفضائل وهذه الحقائق العلمية، مثلا قراءة عبد الله بن عباس في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، اللهم صل على محمد. عندنا رواية طبعا احنا من طرقنا ما كذا القراءة، بس بعض تفاسير الإمامية ما جايبينها للأسف، ما أدري شلون. على كل والحال أنه هو لاحظ في مصادر روائية معتبرة هكذا فيها أن آل محمد ضمنه، وموارد مهمة. بل في مثلا افترض تفسير قراءة عبد الله بن مسعود في آية الغدير يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في علي في علي بعد أكثر من هذا شد يدفع. هو قراءتهما قراءة عبد الله بن مسعود عفوا. المقصود للأسف يعني استقصاء. المهم لابد نلتفت إلى أن مصادر الحديث أو العلوم الأخرى عند العامة مو على خطوط واحدة، هم على خطوط. حتى الذهبي رغم أنه يقول أنه وسط أو ناصي بعض قد يعده، بس أنا أشك اللي هو الذهبي في ميزان الاعتدال في الرجال أو في سير أعلام النبلاء كل الملفات الخطيرة على أصحاب السقيفة كلها جاهلة، ولو بعنوان روياء أرسلاء ويطعن جايبنا شيء مو سهل. حتى ضرب عمر لبطن فاطمة سلام الله عليها وإسقاطها المحسن ذاكرنا في ميزان الاعتدال في عدة رواة، وعدة رواة من أي رواة؟ في عدة رواة في بداية المئة الثانية، يعني معاصرين الإمام الباقر، هو نفسه أورده. مو شيء سهل يعني، ترى واحد يحتفظ بهذا التراث شيء مهم. حتى كتاب السير أعلام النبلاء كل محاولات أصحاب السقيفة لاغتيال النبي في موارد عديدة جايبينها، بس مو جايبينها بشكل يعني في ملف واحد تشوفه بشكل ظاهر، قصاصة منا قصاصة منا قصاصة في ذاك الطرف، بس انت تجمعها تشوف اوه الصورة واضحة. انا اشك ان هذا الذهبي يعني ليس لأقل تقدير ليس لنزعة شيعية او نزعة لمودة تهمية، ذاك هو كان معاصر لابن تيمية وكفر ابن تيمية، هو الذهبي نفسه. ايوه، على كل فاقصد العلماء العامة يجب الدقة في دراسة شخص حالتهم، سواء في علم الرجال كانوا في علم التفسير في علم الفقه في علم الكلام، هذا مهم. المزي معاصر للذهبي ومعاصر لابن تيمية، كان صديق ابن تيمية مو كان ضده، وهو أيضا صديق الذهبي، الذهبي لكن كان يكفر ابن تيمية، يكفر ابن تيمية تكفير، يقول هذا يرد على الله ورسوله كذا. وهذا أحد شواهد أن الذهبي في نزعة شيعية، رغم أنه هو كلامه كان مناصب في الكتب، لكن أحصى كثير من الملفات حقائق دامغة لمظلومية أهل البيت ولحقانية أهل البيت في كتبه. ولذلك هو صحح، شوف صحح المستدرك للحاكم النيسابوري على الصحيحين، زين المستدرك للحاكم النيسابوري على البخاري ومسلم أكثر قضايا حقائق لأهل البيت. اعتناء الذهبي بهذا الكتاب هو نفسه على كل سمو في صدد، وهو صح النفس اعتناء أهم مهم، ما يدل عنه هذا الكتاب مهم. بعض الأحيان نشوف المناورات العلمية يريدها حذاقة حساس تفسخ شيء معين في وسط كذا كذا. المقصود في علماء العامة في كل علومهم خطوط ثلاثة على أقل تقدير، خط كلش قريب لنا ومعتبر وما يمكن يعني مثلا حتى كنز العمال منه المتقين، هذا كلش من الخط الأول اللي يعتبر إنه قريب لنا. في جماعة الوسط، في جماعة النواصب، في جماعة النواصب واضح ينكر كل شيء وكذا كذا. المزي تقريبا من الوسط، المزي في رجاله إذا تراجعوه، أنا أذكر هذه الأمور يا أخوان لأنه هذه قد ما تكتب في كتب أو بلورة، لكن ضروري الإنسان يتمرس فيها عساس يتقن المصادر التي يمكن الرجوع لها، سواء في بحث العقائد في بحث التفسير في بحث الفروع في بحث، هذه لابد من الإيمان بها. المزي لاحظوا خوب المزي تهذيب الكمال، أصل كتابه القديم كتاب مهم رجالي عند العام اسمه الكمال أو مرآة الكمال أو كمال، هو هذب وكله مسند، وهذا في مقتل الحسين طبعا لعلمكم، نفس هذا المزي في ترجمة تفسير الشهداء مسند كذا. ابن عساكر دمشقي نفس الشيء في تاريخ دمشق طبعا يعتبر وسط تقريبا مرامه. هذا المزي في ترجمة للإمام الصادق أو الإمام الكاظم أو الإمام الباقر تلاحظ أنه يعطي أسانيد من العامة على أن الباقر والصادق والكاظم وزين العابدين علمهم لدني، هذا مو علمهم علم بشر، بس إيش رواية ضمن روايات، رواية ضمن روايات، ومن طرقهم ومن طرقنا، كل الطريق من طرقهم. أصلا لو تروح تراجع المزي ومن مصادرهم يذكرها أصلا تصير صورة واضحة لديك أن الأئمة علموا علم لدني، وهم كانوا أئمة العلم في زمانهم، كل من عاصرهم عيال عليهم. هذا مو شيء سهل يعني، واحد هكذا يكتب في وسط العامة وكذا وأمام ابن تيمية. إجمالا أرجع إلى البحث أصلا أنه إذا كان المصدر، مثلا شوفوا لاحظوا بالدقة كتاب أحمد بن حنبل مسند بن حنبل في القرن الرابع والثالث والخامس لم يكن البخاري، صدقوني لم يكن البخاري ولا صحيح مسلم يحتل هذه المكانة الآن ألصقت به الكتابين أصلا. ما في زمن مسلمة أحمد بن حنبل أصلا البخاري نكرة، ما يعتبر، ما يعتد به عند فحول أئمة الحديث عند العامة كلهم. هذه مسرحيات يعني مثل ما تقول انحرافات أكثر فأكثر لدعم الخط الناصبي في تراث العامة وتراث وجلبت. وإلا في القرن الثالث والرابع والخامس أبدا ما كان صحيح البخاري هما العمدة أبدا. وللأسف كثير من الباحثين عندنا بناء أن عنده دقة علمية في مصادر العامة كذا يقول لا صحيح البخاري هو كذا، يعني التفت أنت شنو هذه أمور حادثة مو أمور قديمة. وين مسند أحمد بن حنبل كذا؟ سبب ليش أزووا يعني بعد قرنين كذا أزووا كتاب مسند بن حنبل، يعني جعلوه في الرتبة الثانية أو الثالثة خلوها، لأن صحيح لا صحيح لكتاب البخاري لفي إشكال في أصل صحة كتابه عند المحققين وما شابه ذلك، أنه أندر كتاب يذكر فضائل أهل البيت، مع ذلك فيه فضائل أهل البيت، مع ذلك فيه حقائق، بل في حتى اغتيال النبي كيف تم وأن النبي استشهد رغم كل هالتعتيمة، كلها قضايا موجودة فيه سبحان الله. لكن أما مسند بن حنبل، أحمد بن حنبل فحدث ولا حرج، شو عظيم الحقائق التي فيه لمنهج ومدرسة أهل البيت. إجمالا هذا كان على كل إطلالة مختصرة. نرجع إلى نفس المطلب، فيمكن إجراء الاجتهاد سواء في مقام المحاجة معهم أو لا في مقام إحنا اعتمادنا إجراء الاجتهاد في صحة الكتاب وصحة الطريق. هذا هو الشرط الكم الآن ذكرنا الشرط الثاني، الشرط الثاني هذا لا بد عنده. الشرط الثالث طبعا بعضهم يذكره أنه قدماء الأصحاب لهم أعرف بعد بمصادر الأحاديث وما شابه ذلك، وهم أعرف بعد بالروايات عندنا وعندهم ما شابه ذلك، ولما جاء لقربهم كانوا قد عملوا بها بعض ما كان اشترط. هذه ثلاث شرائط إذا يدقق فيها ظاهرا من يدعي أن مع وجود الثلاث شرائط لا تشمل قاعدة من بلغ هذا مجازف في القول، لأن شفنا نقاشات من الفضلاء في قضية صلاة ليلة الرغائب ظهر ما مطلعين على مسار مشهور الأصحاب، وإنما يعتمدون على بعض لسان طوائف من الروايات أن لا تأخذوا منهم الرشد في خلافك. طبعا بس عند طوائف أخرى من الروايات بعد انظروا لما يروه عن علي كذا فلان أو خذوا كذا، أكو شرائط بعد في الروايات إن إذا عوزت النصوص من أهل البيت كيف كذا كيف كذا وكذا. فالمقصود إذا مع هذه ثلاث شرائط لا بأس بشمولية قاعدة من بلغ إلى هذا النص. هذا تنبيه الآخر. تنبيه الآخر، هل تشمل قاعدة من بلغ، هل تشمل قاعدة من بلغ موارد كون مفاد الرواية جزء ضمني أو شرط ضمني؟ تارة عمل مستقل برأسه هو واضح، تارة جزء ضمني أو شرط ضمني سواء لو ندبي، تشمل أو لا تشمل. الصحيح المشهور بنوا على الشمول وهو الصحيح، والوجه في ذلك هذا بحث متوقف على ما ذكر في باب الصحيح والأعم اللي يقولون الصحيح والأعم لا ثمرة له لا ثمرة له، من أعظم البحوث أهمية عكس ما يقال، حتى بحث الحقيقة الشرعية بحث واضح بحوث مهم. في الصحيح والأعام هناك بحث هل يعقل الجزء المستحب والشرط المستحب أو لا؟ المرحوم الكومباني عنده مستحيل وكذا وفلان وسير خوي ما كذا وغيره وغيره، ولما جربوا له معنى آخر. على كل المشهور أنه ممكن وقابل للتصوير وثواب ضمني زائد قابل للتصوير ولما جرب، فإذا لا إشكال في الشمول بناء على مبنى المشهور في تصوير جزئية الجزء المستحب في المركب الواجب أو المركب غير الواجب، وتصوير شرطية الشرط المستحب هو له ثواب. بالتالي من صلى متعطرا فله كذا، من صلى كذا ولما جرب بأجمل ثيابه كذا كذا ولما جرب، هذه تشمل أعمال أعمال. بل لو تنزلنا وبنينا حتى على مبنى المرحوم الإصفهاني من استحالة الجزء المستحب والشرط المستحب وغير وغير، وهذه في مواد عديدة نذكرها، ما ذكره المرحوم الحق الإصفهاني وارتضاه تلاميذه ومنهم السلفوئي وجملة من تلاميذه، حتى أستاذنا السيد الروحاني تابع أستاذ الكومباني في ذلك، ما ذهبوا إليه على حال من تصوير كيفية تصوير للجزء المستحب إنه براني خارج طبيعة الواجب وإنما داخل الجزء المستحب والشرط المستحب، داخل في الهوية الفردية لا في الهوية الطبيعية، سلمنا وليكن. نفس هذا أيضا تصوير للثواب ولاختصاص الجزء المستحب أو الشرط المستحب بالطبيعة النوعية الواجبة. فالذي ذكروه نمط من أنماط تصوير الجزء المستحب، يعني ما فروا منه كروا عليه، هذه نذكرها مرارا في موارد عديدة. فبالتالي طبعا ليه ثمرة في قاعدة تجاوز الفراغ في كذا كذا كذا، بحث الجزء المستحب الذي يبحث في الصحيح والعام بحث مهم حساس، هذه أحد الثمار المهمة للصحيح والعام. فالصحيح إذن أنه تجري القاعدة قاعدة من بلغ في الجزء والشرط المستحب بين المندوبين، هذا التنبيه نخلص من عنده ليس فيه كثير معونة. تنبيه آخر بعد في قاعدة من بلغ، تنبيه آخر، هل تشمل قاعدة من بلغ موارد الروايات التي متضمنة ضعيفة السند ضعيفة كذا لكن متضمنة لأمر وجوبي أو نهي تحريمي، لا لأجل أن تثبت الوجوب، الوجوب ما يثبت بسند ضعيف وغير مجبور وغير كذا وغير على كل موثوق بصدوره، لا لأجل أن تثبت الوجوب ولا لأجل أن تثبت الحرمة، وإنما لأجل ماذا؟ وإنما لأجل أن تثبت من الوجوب استحباب ومن النهي التحريمي تثبت كراهة. هل يبنى على ذلك أم لا؟ المشهور عند الأصحاب أيضا على عموم إجراء وجريان قاعدة من بلغ للروايات الضعيفة الغير ثابتة الغير القاصرة عن إثبات الوجوب أو السندان والقاصرة عن إثبات الحرمة سندان، بنوا على عموم القاعدة إثبات الكراهة بها أو الوجوب أو الندم، وهذا هو الصحيح. طبعا استشكل جملة من الأعلام بأن مفاد حينئذ الوجوب والحرمة ليس مفاد ندب، المفروض أنه كما بلغه، وإن لم يكن كما بلغه والذي بلغه الوجوب ليس بلغه الندب. هذا على كل إشكالات تذكر وجوابها بموجز. قضية التبعيض في الدلالة إن شاء الله ندخل فيه غدا، إن كيف بقاعدة من بلغ يصير نوع من التبعيض في الدلالة أو التبعيض في الحجية، وهي نقطة صناعية نفيسة تعرض لها إن شاء الله. وصلى الله على محمد.